اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من تنكس المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا. يصيب مرض تنكس المفصل ما يقرب من 270 مليون شخص سنويا، حيث يحدث انهيار أو تنكس الغضروف الذي يغطي المفصل العظمي، مما يجعل العظام مكشوفة، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها البعض، مما يسبب آلاما حادة ومبرحة، كما أن تنكس المفصل قد يجعله مشوهاً، الأمر الذي ينجم عنه عدم القدرة على الحركة على نطاق واسع، علاوة على تسببه في المزيد من الآلام. ولأجل الحفاظ على مفصل الركبة يضع الأطباء سلوكيات حركية وتغذوية يمكن من خلالها درء الإصابة بهذا المرض المؤلم، فكونوا معنا. وأهلا بكم مستمعينا لأنكم معنا. نعم، من الخطوات الصحية للحفاظ على المفاصل وخاصة مفصل الركبة أولا تناول بعض البصل والثوم، حيث وجدت دراسة أجريت في عام 2010 للميلاد من قبل كلية جينجز لندن أن مركب الكبريتيد ثنائي الأليل، وهو أحد المركبات الموجودة بالثوم وكذلك في البصل والكراث، يعمل على تثبيط الإنزيمات التي تسبب تنكس المفاصل. وقد شملت الدراسة أكثر من 500 مجموعة من الإناث التوائم، وعلى الرغم من أن الدراسة كانت محدودة فإنها أشارت إلى أن المشاركات التي تناولن أكبر كمية من الكراث والثوم كن الأقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام وبالتالي تنكس المفصل. ثانيا، انخفاض مؤشر كتلة الجسم، حيث إن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم خاصة إذا كان مرتفعا بما يكفي ليتم النظر له على أنه نوع من السمنة يرتبط بمخاطر أكبر للإصابة بهشاشة العظام خاصة في مفاصل الورك والركبة، كما يشكل ضغطا إضافيا على المفاصل والغضاريف يحدث نتيجة حمل الجسم للكثير من الوزن السائد، ويمكن لخسارة وفقدان الوزن أن تعمل بشكل جيد لتخفيف هذه الأعراض المؤلمة. ثالثا، الاستمرارية في الحفاظ على نشاط الفرد، حيث تعتبر ممارسة التمارين الرياضية جزءا أساسيا من تجنب الإصابة بهشاشة العظام. كما أنها تساعد في الوقت نفسه في تخفيف حدة الأعراض، حيث تعمل على جعل حالة المفصل أكثر صحة. ويمكن الاستعانة بالأنشطة ذات التأثير المنخفض مثل السباحة، اليوغا والمشي، إذ إنها فعالة في رفع معدل ضربات القلب بدون إضافة المزيد من الضغوط على المفاصل. كما أن تدريبات القوة تعتبر مهمة لأنها تعمل على تحسن الحالة الصحية للعضلات والعظام على حد سواء. مع أمنياتنا بالسلامة لمستمعينا الأحباء في كل مكان، يشير الأطباء أيضا إلى خطوات أخرى للحفاظ على مفصل الركبة. وصلنا إلى النقطة الرابعة، الحرص على بقاء الجسم في وضع مستقيم. هل تجلس مستمعنا العزيز على مقعدك ناظرا إلى شاشة الكمبيوتر طوال اليوم، خاصة إذا كنت إداريا وجلستك تكون مطولة؟ الأطباء ينبهوك إلى أن طول هذه الجلسات قد يعرضك للإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من حياتك والمعاناة من ألم المفصل، حيث إن أوضاع الجلوس والوقوف الجيدة تخفف الضغط على الكثير من المفاصل المهمة. متمنين لكم الصحة والعافية. وقت البرنامج شارف على النهاية، شكرا.
يا رب بجاه حمينا واجمعنا عند الحرمين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 16 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة أقيمت، وطبقا لبعض الروايات، أول صلاة جمعة بإمامة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فعند وصول الرسول الأعظم إلى مضارب قبيلة بني سالم بن عوف، والتي كانت تعرف بقبة قرب المدينة المنورة، أمر النبي المسلمين بالاجتماع لإقامة صلاة الجمعة ظهر ذلك اليوم، وكانت هي الأولى في تاريخ الإسلام. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقامته لصلاة الجمعة أهمية هذه الصلاة العبادية السياسية في الإسلام، وقد تم تشييد مسجد في تلك النقطة فيما بعد، ولا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد قباء. في 16 من ربيع الأول عام 1071 للهجرة توفي في مدينة كرمانشاه بغرب إيران الفقيه والعلامة الكبير الملا عبد الله التوني البشروي. وكان البشروي من كبار أساتذة الفقه والتفسير، وتلقى دراسته في العلوم الدينية في الحوزات العلمية لمدينة أصفهان بوسط إيران، ثم انتقل إلى مدينة مشهد لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وأثناء توجهه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق توفي في مدينة كرمانشاه التي دفن فيها. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الملا عبد الله التوني كتاب الوافية، وهامش على كتاب المدارك، وهامش على كتاب المعالم. وأخيرا، وفي 23 من تشرين الأول أكتوبر عام 1947 ميلادي، ولد في قرية بينا بفلسطين عبد العزيز الرنتيسي، زعيم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة. وقد تولى الرنتيسي زعامة حماس بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين واستشهاده في غزة. وجاء استشهاد الرنتيسي إثر إصابة سيارته بواسطة المروحية الصهيونية في 7 نيسان إبريل عام 2004 في منطقة الغفر بشمال قطاع غزة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
سينعقد المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية تزامنا مع مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة، بموضوع الوحدة الإسلامية، السلام والتجنب عن الانقسام والصراع في العالم الإسلامي، وذلك بحضور مئات العلماء والمفكرين من جميع أنحاء العالم بصورة حضورية وفي الفضاء الافتراضي. إيران، طهران، الزمان، من 12 إلى 17 من ربيع الأول 1443 luc.taqrib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقاء أيها الأحبة، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
هل سبق يا أحبتي وشاهدتم على التلفاز قاضيا كيف يحكم بين الناس ويستمع إلى كل طرف ومن ثم يصدر حكمه؟
ما رأيكم يا أصدقائنا اليوم أن نتعلم شيئا مهما، ألا وهو كيف نعود إلى الحق عند الحكم؟
وسترون كم هو سهل وبسيط. إذن
تابعونا. أنا أولى الفقرات كما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أصدقائي سوف نتعلم كما قلنا قبل قليل كيف يجب أن نحكم بين طرفين بالعدل والمساواة والحق.
بمعنى لو اختلف اثنان من أصدقائنا أو تشاجرا أو تخاصما، يعني حصلت بينهما مشكلة، فيجب أن نحكم بينهما بالحق ولا ننحاز إلى صديق ونظلم غير صديق.
نعم يا حنان، مع كل هذه المقدمة التي تحدثنا عنها الآن ننتقل إلى القصة اليوم
والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى. أكيد يا حنان، قصتنا لهذا اليوم حول هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه.
إذن يا جنان نستمع معا ومع أصدقائنا إلى الخالة هدى وقصة اليوم.
نعم.
Thank you. السلام عليكم يا صغار الحلوين، أهلا ومرحبا بكم إلى قصة اليوم. كان يا مكان، كان هناك ثلاثة أصدقاء تربطهم علاقة قوية جدا ومتينة. هم دبدوب الدب، ونعنوع نعامة، وقرود قرد. وفي يوم من الأيام قال دبدوب:
اليوم سوف أصطاد سمكا كثيرا من النار، وسوف أصطاد سمكا لك يا نعنوع.
أنت تعرف أنني لا أحب السمك.
إذن سوف أقترح عليك شيئا آخر يا نعنوع.
وما هو يا دبدوب؟
أنا سوف آتي بالسمك وأنت تأتين بطعام أنت تحبينه.
أنا أحب أكل النباتات أكثر من اللحوم يا دبدوب.
نعم
أحيانا أفضل أكل السحالي وبعض الزواحف الصغيرة.
سوف أذهب إلى النار لآتي ببعض السمك، أما أنت فيمكنك أن تذهبي وتأتي ببعض الأعشاب والنباتات التي تحبينها.
حسناً يا دبدوب.
مرحباً.
قد حضر قرود أيضاً.
أهلاً يا قرود، كيف حالك؟
بخير.
أين كنت يا قرود؟
كنت أتسلق الأشجار، تسلقت كثيراً ولعبت كثيراً.
ألا تشعر بالتعب يا قرود؟
لا أشعر بالتعب، لكنني أشعر بجوع شديد.
اسمع يا قرود.
نعم يا نعنوعة.
قررنا أنا ودبدوب أن نهيئ طعاماً نجلس ونأكل سوية، فما رأيك؟
فكرة رائعة.
أنا سوف أذهب لكي أصطاد سمكاً يا قرود.
وأنا سوف أذهب لكي آتي ببعض النباتات.
وأنا ماذا سوف أكل؟
تأكل الموز الذي تحبه.
إذن هيا بنا لنبدأ بجمع طعامنا.
هيا.
ألا تريد أن تأتي بطعامك أنت؟
كنت أظن أن يأتي أحدكما بطعامي أنا.
وكيف تظن ذلك يا قرود؟
يا قرود هيا، لا تكن كسولا، هيا اذهب وآتي بالموز الذي تحبه.
أما أنا يا نعنوعة فسوف أذهب لكي آتي بالسمك.
حسنا هيا بنا.
هيا يا نعنوعة هيا.
وهكذا يا أحبائي ذهب الأصدقاء الثلاثة يبحثون عن طعامهم. الدب ذهب إلى النهر لكي يأتي بالسمك، ونعامة ذهبت لكي تأتي ببعض النباتات والأعشاب التي تحبها، أما قرود فقد ذهب لكي يأتي بالموز الذي يحبه. ولكن يا أحبائي، هل تعرفون ماذا فعل قرود حين ذهب لكي يأتي بالموز؟ وهل تعرفون من أين أتى به؟ وماذا حصل بعد ذلك؟ تعالوا أحبائي نتابع بقية أحداث القصة.
أنا أولاً متعب كثيراً، لا أرغب بالبحث عن الموز، لكنني جائع جداً. هناك موز كثير في تلك الحديقة. حسناً، سوف أذهب لأقطف كمية من الموز وأهرب. هيا يا قرود، تشجع واذهب إلى تلك الحديقة لكي تقطف بعض الموز وتهرب بسرعة. هيا.
وفعلا يا أحبائي، دخل قرود الحديقة وقطف كمية كبيرة من الموز، ولما أراد الهرب شاهدته بطبوطة وصاحت به:
كواك كواك كواك. ماذا تفعل هنا يا قرود؟ لا تحاول الهرب، فقد شاهدتك أنت تقطف الموز.
نعم. ما هو شأنك يا أنتي؟ ها؟
كواك كواك، يجب أن تعيد الموز إلى مكانه. هيا بسرعة بسرعة يا قرود.
لا لا، لن أعيد الموز. لا،
قلت لك، قلت يجب أن تعيده بسرعة، فليس من حقك أن تقطف الموز وتهرب. هيا بسرعة.
لن أعيد الموز.
كواك 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 كواك،
لن أعيده لن أعيده.
كواك 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 كواك.
أحبائي، حاولت بطبوطة كثيراً أن تمنع قرود من أن يأخذ الموز، لكنها عجزت عن ذلك ولم تتمكن منه، لأنه أقوى منها وأسرع في الركض. لذلك فقد قرر الهرب، ولكن بطبوطة هجمت عليه وحاولت منعه.
عيد الموز أيها القرود، عيد الموز أيها القرد، هيا بسرعة، ليس من حقك أن تقطفه. هيا بسرعة، عيد الموز، يجب أن تعيده بسرعة. هيا كوك 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 كوك.
وبعد أن تشاجر قرود وبطبوطة، هرب قرود بالموز وترك بطبوطة مرمية على الأرض. المسكينة قد ضربها قرود ورماها على الأرض. ولما وصل إلى صديقه دبدوب وصديقته نعنوعة، قال لهما:
لقد جئت بموز كثير، هيا تفضل معي. هيا.
وأنا أيضا جئت بنباتات كثيرة، لو كان يعجبك يا قرود أن تأكل منها فتفضل.
وأنا أيضا يا قرود ويا نعنوعة، لقد جئت بسمك كثير، من يحب أن يشاركني فليتفضل.
أنا جائع جدا، سوف أبدأ بالأكل.
هيا 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 يا قرود، هيا لنأكل، أنا أيضا جائع جدا.
ولكن هذا الموز كثير جدا، من أين حصلت عليه يا قرود؟
نعم، من أين حصلت عليه؟
لقد ذهبت إلى الحديقة الكبيرة وقطفت منها هذا الموز. لا تعرفين يا نعنوعة، يوجد من هذا الموز الكثير الكثير في تلك الحديقة.
ومن سمح لك بأن تقطف الموز يا قرود؟ ها؟
نعم نعم، لقد كانت بطوطة هناك وهي من سمحت لي. نعم هي.
أفهم أن بطوطة طيبة.
نعم طيبة جدا، لقد طلبت مني أن أقطف موزا كثيرا، لكني قطفت ما يكفيني.
حسنا فعلت يا قرود، والآن لنبدأ تناول الطعام، لأني جائع جدا ولا أتحمل الصبر أكثر من ذلك.
هيا هيا يا أصدقاء.
إنه سمك لذيذ.
نعم موز لذيذ.
أحبائي، بعد أن بدأ الأصدقاء الثلاثة دبدوب ونعنوعة وقرود بتناول الطعام، وصلت بطبوطة وهي تمشي بالصعوبة بسبب تشاجرها مع قرود. ولما وصلت قالت:
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بطوطة.
وأنت يا قرود، ألا ترد السلام؟
تتكلمين معي؟
نعم، قلت ألا ترد علي السلام؟
عفوا لم أنتبه إليك. وعليك السلام.
هل يعرف دبدوب ونعنوعة أنك قطفت هذا الموز بدون إذني؟
ماذا؟
ماذا تقولين؟
ماذا تقولين يا بطة؟
نعم يا أصدقائي، لقد قطف قرود صاحبكم هذا الموز من الحديقة، ولما أردت منعه تشاجر معي وضربني وهرب.
ماذا يا قرود؟
وهذا الموز الذي أمامك، ممكن تقول من أين حصلت عليه؟
من أين حصلت عليه يا قرود؟ قل بسرعة. هيا
بطوطة هي التي أعطتني الموز.
ها؟ أنا لم أسمح لك بأن تأخذ الموز.
لحظة لحظة من فضلكم.
يا دبدوب إن بطوطة تكذب فلا تصدقها.
يا إلهي ماذا يا قرود؟
لا تظن لأنك صاحبنا فيجب أن ننحاز لك ونظلم بطوطة، فالحق هو الذي يجب أن يكون موجودا دائما بيننا نحن الأصدقاء.
نعم
بطوطة لم تكذب أبدا يا قرود، أصحيح يا نعنوعة؟
نعم هذا صحيح.
لقد قطفت الموز يا قرود من الحديقة بدون موافقة بطوطة وهربت، والدليل أنك تشاجرت معها وآثار ضربك لها واضحة عليها يا قرود.
لا تصدقها يا دبدوب، أنا لم أضربها صدقني.
أنت تكذب يا قرود، لا تحاول أن تخدعنا، ويجب أن تعلم أن قول الحق أمر لا أتنازل عنه حتى لو كان يسبب لصديقي الضرر. هيا اعترف بسرعة، هيا يا قرود.
كواك كواك، شكرا لك يا دبدوب، شكرا لك يا دبدوب، شكرا لك يا دبدوب. كواك كواك،
في الحقيقة أنا
ماذا؟
أين أنت؟ اعترف هيا بسرعة، اعترف.
في الحقيقة أنا أعتذر، سامحوني.
كواك كواك،
سامحوني.
نعم يا أولادي، بعد أن وجد قرود أن صاحبه دبدوب ومعه نعنوعة قد عرف الحقيقة ولم ينحاز له، اضطر أن يعترف بخطئه وذنبه، واعتذر من بطبوطة وأعاد الموز إليها. طيب أحبتي، انتهت قصة اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
إن له لحلاوة وعليه لطلاوة،
إن له لحلاوة وعليه لطلاوة،
نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة،
فهو لقلبي رحمة
رحمة
وهو لعقلي حكمة،
وهو لكل الأمة دستور رباني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
نزل به جبريل للمختار يقول،
نزل به جبريل للمختار يقول،
اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما
لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني.
أحب أنا أحيانا تختلفون مع أصدقائكم لأسباب مختلفة وأكثرها بسيطة وتتخاصمون.
أوه نعم، طبعا كل واحد منكم يريد أن يثبت للطرف الآخر
نعم.
أنه محق،
ولكن حتى يتم معرفة من هو المحق تعودون إلى شخص ثالث.
نعم طبعا تحكمون شخصا ثالث وهو يقرر الحق مع من، وعندها
عليكما الرجوع عن موقفكما وتطبيق الحكم الصحيح حتى لو كان صعبا.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أولا يجب على الإنسان أن يثق بنفسه ثقة عالية في جميع أموره وحل مشاكله بعد التوكل على الله تعالى مع التوسل بأهل البيت عليهم السلام. ثانيا وهذا لا يمنع من استشارة من هم أكبر منه سنا وأعلم منه بالأمور مثل والديه وأخوانه وغيرهم. ثالثا وإذا أخطأ في بعض أموره فيجب أن لا يسبب هذا الخطأ فشله وإنما يزيده ثقة وقوة ويتعلم من أخطائه تكون له عبرة للمستقبل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الاسم مرتضى محمد، البلد العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا الأعزاء، الرجوع إلى الحق أمر مهم جدا، وأئمتنا الأطهار عليهم السلام كان الناس يلجؤون إليهم عند وقوعهم في مشكلات. طبعا لماذا؟
لأنهم الطريق الحقيقي للعلم والحق، فكانوا يدلون الناس عليه ليطبقوا الحكم الصحيح حتى ولو خالف آراءهم.
خير مثال على ذلك قول إمام الحق الإمام علي عليه السلام: الحق طريق الجنة والباطل طريق النار. وأيضا قال الإمام علي عليه السلام: لا يضيع حق وراءه مطالب. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. كان هناك رجل بخيل جدا. في أحد الأيام قال له ابنه: يا أبي، لقد حلمت البارحة أنك أعطيتني 10 دنانير. قال الأب البخيل: لا يا حبيبي، أرجعها الآن، لأنني كنت أمزح معك عندما أعطيتك إياها.
في أحد الأيام سأل أحدهم صديقه: لقد اكتشفت اليوم شيئا جديدا. فسأله صديقه: وما هو؟ قال الصديق: إن جميع الأمهات قد ولدن في يوم واحد. فقال له: وكيف عرفت ذلك؟ فأجابه: بسيطة، انظر إلى أننا نحتفل بعيد اليوم جميعنا في يوم واحد.
أصدقائنا تمسكوا بطريق الحق دائما في كل شيء وفي جميع المسائل حتى لو شعرتم ببعض الصعوبات.
نعم يا أصدقائنا، تذكروا دائما أن به تسعدون في الدنيا والآخرة، وستكونون إن شاء الله خير المقتدين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة الأطهار عليهم السلام،
ولا تخجلوا من عودتكم إلى الحق بعد خطأ، فهذا فخر عظيم وأفضل من الاستمرار في الخطأ والباطل.
أحسنتي يا حنان. أحبتي الأفاضل، أحبتي أصدقائي أعزائي، نذكركم ونذكر أنفسنا أيضا بما قاله الإمام علي عليه السلام: الحق سيف قاطع على أهل الباطل. الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أول حديقة حيوان أنشئت في العالم كانت في باريس في فرنسا؟
هل تعلمون يا أعزائي أن رموش عين الإنسان تتجدد باستمرار؟
هل تعلمون أن المصريين القدماء هم أول من عرف القمح؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. مكان في قديم الزمان، أحبتي الصغار، كان في من كان قبلنا رجل أراد أن يقترض من رجل آخر 1000 دينار لمدة شهر ليتاجر فيها، فقال الرجل: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلة. فرضي وقال: صدقت، كفى بالله كفيلة، ودفع إليه 1000 دينار.
خرج الرجل بتجارته فركب في البحر وباع فربح أصنافا كثيرة. لما حل الأجل صر 1000 دينار وجاء ليركب في البحر ليوفي القرض، فلم يجد سفينة. انتظر أياما فلم تأتي سفينة،
حزن لذلك كثيرا، وجاء بخشبة فنقرها وفرغ داخلها، وضع فيها 1000 دينار ومعها ورقة كتب عليها: اللهم إنك تعلم أني اقترضت من فلان 1000 دينار لشهر وقد حل الأجل ولم أجد سفينة، وأنه كان قد طلب مني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلة، فرضي بك كفيلة، فأوصلها إليه بلطفك يا رب. وسد عليها بالزفت ثم رماها في البحر.
تقاذفتها الأمواج حتى أوصلتها إلى بلد المقرض، وكان قد خرج إلى الساحل ينتظر مجيء الرجل لوفاء دينه، فرأى هذه الخشبة، قال في نفسه: أخذها حطبا للبيت ننتفع بها. فلما كسرها وجد فيها 1000 دينار، ثم إن الرجل المقترض وجد السفينة فركبها ومعه 1000 دينار يظن أن الخشبة قد ضاعت. فلما وصل قدم إلى صاحبه القرض واعتذر عن تأخيره بعدم تيسر سفينة تحمله حتى هذا اليوم.
قال المقرض: قد قضى الله عنك، وقص عليه قصة الخشبة التي أخذها حطبا لبيته، فلما كسرها وجد الدنانير ومعها البطاقة. هكذا يا أحبتي، من أخذ أموال الناس ويريد أداءها يسر الله له وأداها عنه، ولكن من أخذها ويريد إتلافها أتلفه الله عز وجل.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 38، وهذا الدعاء خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه للاعتذار إلى الله تبارك وتعالى من تبعات العباد والتقصير في حقوقهم. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء المبارك، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام يعلمنا كيف نعتذر إلى ربنا من التقصير في حقوق العباد، لأنه الإنسان عليه تجاه الإنسان الآخر المسؤوليات كبيرة جدا. الإنسان المؤمن تربطه بأخيه المؤمن علاقة وثيقة جدا، هي علاقة الأخوة الإيمانية، وهذه العلاقة، هذه الرابطة المقدسة ترتب على المؤمنين حقوقا وواجبات. الإنسان لا يسعه، الإنسان المؤمن لا يسعه أن يقصر في حق أخيه وأن لا يؤدي إلى أخيه حقه، وإذا فعل ذلك فهو محاسب عند الله تبارك وتعالى. ولهذا علينا أن نعتذر كما يعلمنا زين العابدين عليه السلام، نعتذر إلى ربنا لتقصيرنا في حقوق إخواننا في أي مفردة من المفردات وفي أي حق من الحقوق. الإمام زين العابدين عليه السلام تحدث عن مجموعة من الحقوق التي ربما يقصر فيها الإنسان تجاه أخيه، وبقيت هناك حقوق أخرى ذكرها سلام الله عليه. من جملة هذه الحقوق قال: ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثر، ومن حقي ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيبي مؤمن ظهر لي فلم أستر. من جملة الأمور التي يعتذر فيها الإمام، طبعا يعلمنا الإمام عليه السلام كيف نعتذر إلى ربنا، من جملة تلك الأمور هو أن نرد السائلين وأن لا نقوم بسد حوائجهم. مسألة السؤال ومسألة الطلب من الناس من المسائل التي وردت بها روايات كثيرة جدا. طبعا الإسلام لا يحبذ ولا يريد للإنسان أن يمد يده ويمد لسانه بالمسألة إلا إذا ألجأته الظروف القاهرة لذلك. ولذلك في النصوص الإسلامية الشريفة في الروايات الواردة عن النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هناك تهديد ووعيد وتحذير من أن يسأل الإنسان مالا على غنى. يعني بعض الناس وللأسف الشديد تحولت لديهم مسألة السؤال والطلب من الآخرين تحولت إلى مسألة عادية، أو اعتادوا على ذلك، أصبحت شغلا يوميا. فبدل أن يذهب الإنسان ويعمل ويكدح ويعمل بعض الأعمال الشريفة، تراه يأتي ويريق ماء وجهه ويبذل كرامته في أبواب الناس ويطلب منهم درهما أو درهمين. الإنسان إذا سأل عن ظهر غنى أو كان يستطيع أن يعمل ويوفر المال له ولعياله ولم يفعل وسأل الناس، هناك وعيد له بالعذاب والعقاب يوم القيامة في الروايات الشريفة. نعم، إلا إذا الإنسان ألجأته الحاجة، عليه دين كبير أو إنسان مثلا عاجز عن العمل أو غير ذلك من الظروف التي تلجئ الإنسان في بعض الأحيان إلى أن يطلب من الناس. في مثل هذه الحالة يسمح الشرع ويسمح الإسلام للإنسان المؤمن إذا ألجأته الحاجة الملحة الفاقة بحسب تعبير الإمام زين العابدين، ومن ذي فاقة، والفاقة هي الفقر الشديد، إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى يجوز له ويحق له أن يسأل إخوانه المؤمنين. وعلى المؤمنين إذا رأوا سائلا وهذا السائل محتاجا، عليهم أن يردوه بما يملكون وبما يستطيعون ويقضون حاجته. وإذا جاء سائل وهذا السائل محتاج، وسأل من المؤمنين ورده المؤمنون، فإن ذلك العمل عمل غير إسلامي وعمل مرفوض بتاتا، وله تبعات أيضا على ذلك الإنسان الذي يرد السائلين. الإسلام طلب منا أنه لا نرد سائلا أتانا يسأل في أبوابنا، وأما السائلة فلا تنهر. أهل البيت عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، سيرتهم كانت قائمة على ألا يردوا سائلا عنهم. ففي بعض الأحيان ربما الإنسان يغلبه هوى، يخدعه الشيطان، لأنه بعض الأحيان الشيطان يمسك يد ابن آدم من العطاء، يعني يأتي سائل ويسأل من الإنسان، وربما هذا السائل محتاج في الواقع ويريد الإنسان أن يعطي، ولكن الشيطان يزين البخل في نفس الإنسان، وكما يقول القرآن الشيطان يعيدكم الفقر ويقول له يا هذا من يقول أن هذا السائل صادق، يا هذا وفر لنفسك مالك، أنت إذا أعطيت هذا وأعطيت ذاك وأعطيت ذاك لم يبقى لك شيء، ويزين الحالة للإنسان فيمسك الإنسان يده. فكثير من الأحيان إما أنه الإنسان يغلبه هواه، إما أنه الإنسان مثلا يغلبه الشيطان يخدعه فيرد ويطرد السائلين من بابه. إذا لا سمح الله في يوم من الأيام فعلنا مثل ذلك، علينا أن نعتذر إلى ربنا من هذه المسألة، كما يقول زين العابدين عليه السلام: ومن ذي فاقة، يعني وأعتذر إليك إلهي، وأعتذر إليك من ذي فاقة، يعني من ذي حاجة، سألني أن أعطيه، سألني أن أسد حاجته، أن أدفع فاقته، ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثر. الإمام عليه السلام يطرح مسألة أخرى، يطرح مسألة الإيثار، لأنه أنت في بعض الأحيان يأتي كسائل فتعطيه مما هو موجود لديك وفائض عن حاجتك، يعني لديك أموال زائدة مثلا عن الحاجة، أنت موفر حق عيالك، مؤونة السنة لك ولعيالك، وأكو أموال زائدة وأنت تعطيها لذلك السائل، هذا عطاء وطبعا فيه أجر كبير. في بعض الأحيان لا، القضية تكون أعلى وأعظم وأكبر، يعني يأتيك سائل يسأل منك وأنت لا يوجد لديك فائض مالي، وإنما يوجد لديك شيء لك ولعيالك، فأنت تؤثره على نفسك بهذا المال. هذه مرتبة أعظم. الإسلام يريد منا أن لا نعطي فقط بل نؤثر على أنفسنا، وإذا لم نفعل فعلينا أن نعتذر إلى ربنا، والحمد لله رب العالمين.
ومن ذي فاقة سألني فلم أوثر، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.